بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من وصفه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه المعاملات باب واسع، لكن له أصول. من أراد أن يدرس المعاملات المالية المعاصرة لابد أن يعرف تلك الأصول حتى يعرف كيف يطبق عليها، وإلا فكيف يطبق حكما شرعيا على عمل البنوك أو عمل البورصة أو عمل التجارات الحديثة؟ كل هذا يحتاج إلى أن يكون المتحدث على علم بالفقه وأصوله، ثم على علم بالواقع المعاصر الذي يعيشه المسلمون. ونضرب مثلا هنا حكم أعمال البورصة، لأن الحديث عن البورصة كثر في أيامنا هذه، والبورصة خسرت كذا مليار وربحت كذا مليار وهكذا. فما عمل البورصة هذه؟ كلمة البورصة وإن كانت كلمة غير عربية، إلا أن مجمع اللغة العربية أجازها، وبذلك أصبح من حقنا أن نستخدمها. لا حرج في استخدام كلمة البورصة بدون واو. قد يقال الأسواق المالية العالمية، لكن في ذهن الناس إذا ذكرت الأسواق المالية العالمية قد ينظر إلى أسواق معينة، إنما إذا قلت البورصة فهم يعرفون البورصة ويعرفون مكانها ويعرفون أعمالها وهكذا. البورصة أنواع، ليست نوعا واحدا، وإنما عندنا بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة البترول وبورصة الأوراق المالية. بورصة النقود ماذا تبيع؟ ما الذي يتداول في هذه البورصة؟ النقود. طيب، والنقود لها أحكام خاصة، يعني في الفقه الإسلامي نجد باب عنوانه باب الصرف. وما المراد بالصرف؟ الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع الأثمان بعضها ببعض. والأثمان كانت من قبل ثمنين فقط، الذهب والفضة، لم يكن هناك نقود ورقية ولا نقود مساعدة غير الذهب والفضة، إلا العملة التي تستخدم كشيء قليل جدا. إن شاء الله نواصل بعد الفاصل، إن شاء الله نعود إن شاء الله بعد الفاصل.
أشهد أن لا إله إلا الله. التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فرصة النقود، تبيع النقود، والنقود هذه في بورصة حاضرة وبورصة آجلة، وفيه ما يسمى بالبيع على الهامش. هذه أمور ثلاثة دول نعرفها. بورصة السلع والمعادن، ماذا تبيع؟ سلع ومعادن، شاي، بن، سكر، أرز، ذهب، فضة. لكن الذهب والفضة يلحقان ببورصة النقود، لأن قلنا الصرف وبيع الأثمان بعضها ببعض، والأثمان الذهب والفضة والنقود الورقية. إذن بورصة النقود عندها بورصة حاضرة وبورصة آجلة. بورصة البترول، بورصة البترول كلها بطريقة تسمى المضاربة، والمضاربة هذه سنويها إن شاء الله. بورصة الأوراق المالية، إحنا عندنا ما يسمى بالأوراق المالية والأوراق التجارية والأوراق النقدية. الأوراق النقدية أي النقود، هذه بورصة النقود. الأوراق، تفضل، اتصال، من؟ نعم،
السلام عليكم.
تفضل أختم أحمد.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أستسمح حضرتك يا دكتور.
تفضل.
أنا عندي ابني شاب ملتزم.
ابنك؟ على الصوت شوية لو سمحت.
ابني شاب ملتزم، ووالده بيضع فلوسه جزء منها في بنك إسلامي وجزء الآخر في بنك رباوي، والولد رافض إنه ياخد أي مساعدة من والده أو أي فلوس منه أو حتى أكل وشرب. أيهما صح؟ ومش عارفة أعمل معاه إيه.
حاضر،
جزاكم الله كل خير. أنا هقفل وأسمع إجابة حضرتك يا دكتور. شكرا، اتفضل.
قلنا هنا بورصة الأوراق المالية، عندنا الأوراق، يعني هذه مصطلحات حديثة، في أوراق تجارية وأوراق مالية وأوراق نقدية. الأوراق النقدية النقود، والنقود كان النقدان فقط الذهب والفضة، ثم ألحق بهما الأوراق النقدية. عندنا أوراق نقدية وأوراق مالية. أوراق مالية هي الأسهم والسندات، أسهم والسندات. ثم عندنا بورصة البترول وبورصة الأوراق المالية، بورصة الأوراق النقدية. هذه أنواع البورص المختلفة، وكل بورصة لها أحكام خاصة نبينها إن شاء الله. وقبل أن نبين، ننظر هنا في هذا السؤال من الأخت أم أحمد. الأب يجعل بعض النقود في بنوك إسلامية وبعضها في بنوك ربوية، والابن يرفض أن يأخذ مالا مما يوضع في البنوك الربوية. الابن نقول له المسؤول عن وضع المال في البنوك الربوية لست أنت، المسؤول هو أبوك. نسأل الله تعالى أن يشرح صدره وأن يبعده عن هذه البنوك الربوية. لكن إذا أعطاك مالا من هذه الأموال المودعة في بنوك ربوية، هناك أيضا أموال في بنوك إسلامية، لماذا تعتبر المال الذي تأخذه من أبيك من البنوك الربوية ولماذا لا تعتبره من البنوك الإسلامية ما دام هو يضع هنا وهنا؟ ثم كما قلت هنا أنت لست مسؤول عن وضع المال، لأن الأموال في عندنا مال خبيث في ذاته ومال خبث عن طريق الكسب. المال الخبيث في ذاته مثل الخمر والخنزير هذا لا يستفاد منه. المال الذي خبث عن طريق الكسب مثل مال السرقة، مال الربا، يعني طريق الكسب هو الذي جعله خبيثا، وإلا هو في ذاته ليس خبيثا. الجنيه، الدولار، الدينار، كل هذا ليس خبيثا في ذاته، وإنما يكون خبثا عن طريق الكسب، وكي يصبح حلالا يغير طريق الكسب. فهنا إذا جاءك مال من أبيك فأبوك هو المكلف بالإنفاق عليك، فإذا أعطاك مالا فاقبله، ولا تنظر على أن هناك مال في بنوك ربوية ومال في بنوك إسلامية، اعتبر أنه من البنوك الإسلامية ولا تعتبره من البنوك الربوية. هل أبوك يقول لك خذ هذا من البنوك الربوية من الفوائد الربوية؟ ولا يقول لك هذا، وإنما ماله اختلط، وأنت كابن أبوك مسؤول عنك، فاقبل هذا ولا حرج إن شاء الله. وعندما يصبح لك مال خاص لا تضعه في بنوك ربوية. نعود مرة أخرى إلى أنواع البورص. بورصة النقود ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها القبض في المجلس، لا يجوز تأجيل، أي تأجيل من الربا المحرم. ثم غير التأجيل عدم البيع بالهامش. البيع بالهامش هذا ماذا نعني بالبيع بالهامش؟ تاجر مثلا يتاجر في 100,000، تاجر صغير 100,000 في البورصة هذا مبلغ قليل، في 100,000 السمسار، عندما يطلب من السمسار أن ينتج له في 100,000 يقرضه 9 أضعاف 10 أضعاف. طيب لماذا يقرضه؟ يتاجر له في هذا المال، أي أنه لا يتاجر له في 100,000، هنا يتاجر له في 1,000,000 أو أكثر من 1,000,000. ويقول له هذا قرض مني لك بدون فوائد. أرجو أن ننتبه هنا، القرض بدون فوائد هذا من أعمال البر، إقراض درهمين كصدقة الدرهم. فهل السمسار يتصدق على ذاك الذي يريد أن يتاجر في البورصة، فرصة النقود؟ طبعا هذا غير ممكن، إذا لابد أنه يستفيد من هذا. فالبيع بالهامش الذي يقوم به السماسرة، المجمع بحثه وبين أنه غير جائز. إذا أنت معك 100,000 وتريد أن تتاجر، لا تدخل البورصة. البورصة تستخدم في البلاد الكبيرة، يعني مثلا بنك إسلامي يحتاج إلى 10 ملايين جنيه استرليني، لا يستطيع أن يأتي إلى محلات صرافة ويطلب منها مثل هذا المبلغ، أو بنوك محلية ويطلب منها مثل هذا المبلغ، وإنما يلجأ إلى البورصة. فإذا لجأ إلى البورصة ولم يتعامل بالهامش، أي أنه يتاجر على قدر المال الذي يريده كما تفعل البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية إذا احتاجت إلى نقود تشتري نقودا على قدر حاجتها دون تعامل بالهامش. فإذا تم هذا فالبيع صحيح، معاملة صحيحة، مدام دم تم القبض في المجلس وليس هناك بيع بالهامش. إذا لم يتم قبض في المجلس فهذا من ربا الفضل إذا تساوى. لم يتم قبض في المجلس إذا ربا نسيئة، تم قبض في المجلس مع زيادة يبقى ربا فضل. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، والاثنان محرمان. ليس هناك ربا حلال وربا حرام، فالربا الفضل حرام وربا النسيئة حرام، هذا واضح. ولذلك إذا دخلنا بورصة النقود نشتري من البورصة الحالة وليس البورصة الآجلة. اتصل من؟ من المتصل؟
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
معك أيمن يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أيمن. تفضل.
حضرتك يا شيخ، أنا حاطط مبلغ من المال في بنك فيصل الإسلامي.
نعم.
حساب استثمار باخد أرباح، ده كويس؟ في شبهة يعني ولا كويس؟
حاضر إن شاء الله. نستكمل موضوع البورصة، لأن موضوع الساعة الآن الصحف تتحدث عن البورصة، مسائل البورصة، مكاسب البورصة. أريد أن نوضح هذا. إذا بورصة النقود لشراء النقود، شراء النقود يكون كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. يأسم يعني الآخذ، من أخذ الزيادة من أعطى الزيادة يستوي في الإسم، أن هذا من الربا. إذا بورصة النقود نشتري البورصة الحالة وليست الآجلة، ونشتري بغير البيع بالهامش، وإنما نشتري على قدر أموالنا. ما معنى من مال؟ نشتري على قدره. الإسلامية عندها أموال كثيرة وتستطيع تشتري مبالغ كبيرة. الأفراد، الفرد إذا العادي الذي يعني ثرواته قليلة ويريد أن يتاجر في النقود لا مانع، ولكن لا يكون عن طريق البورصة ولا عن طريق البيع بالهامش، وإنما يكون عن طريق البنوك المحلية أو محلات الصرافة. يشتري وينتظر ارتفع السعر يبيع، انخفض وخشية. نعم.
أيوة أنا صيدلانية.
نعم.
مديه اسمي كمدير، فأنا مش بروح الصيدلية وباخد أجر عليه كل شهر، فهل الأجر ده حرام ولا حلال؟ بس أنا بيننا يعني أعرف يعني أصحاب الصيدلية إن هم يعني ناس أتقياء يعني وكويسين، وما فيش مخدرات بتتباع في الصيدلية خالص.
يعني أنت تديرين الصيدلية ولا تعرفينها ولا تعملين فيها؟
زوجي يعرفها، هو جنبها على طول يعني.
لا يعني أنت تأخذين مبلغا مقابل اسمك يوضع على الصيدلية، إنك مديرة الصيدلية.
نعم.
اسمك يوضع كأنك مديرة صيدلية ولست مديرة.
أيوة بالضبط.
ولست مديرة ولا تذهبين للصيدلية أصلا. حاضر. بالنسبة وضع الأموال في بنك فيصل الإسلامي، هو اتفقنا ألا نذكر أسماء بنوك على الهواء مباشرة، لا بمدح ولا ذم، وإنما يمكن الاتصال هنا بعد البرنامج، سأخبرهم بالإجابة عن هذا السؤال، فتسأل يسأل هذا السؤال ويجي الإجابة عندهم هنا. بالنسبة للصيدلية، هذا منتشر، يعني يشترط لإدارة صيدلية يكون واحد أو واحدة متخصصة في الصيدلة، ثم يكون هذا الشخص أو هذه التي تتعامل هنا تشرف فعلا على صيدلية. إنما إذا كان مجرد الاسم فقط ولا علم لها بما في الصيدلية ولا تباشر بيع ولا تباشر شراء ولا إشراف على الصيدلية ولا أي شيء إطلاقا سوى بس الاسم فقط، الاسم فقط هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز يا بنتي، يعني تأخذين أجرا شهريا لابد أن تقومي بعمل حتى يكون أجرك حلالا. إنما تأخذين أجرا بدون عمل لمجرد اسم الصيدلية ثم أنت لا تشرفين على الصيدلية، هذا أيضا جانبك الحقيقة، يعني معناها في هنا نوع من الغش، لأن فلانة هذه تشرف على الصيدلية أو فلان يشرف على الصيدلية غير صحيح، ويأخذ مبلغا فقط ولا يشرف ولا يقوم بأي عمل داخل الصيدلية. فإذا أردت أن يكون أجرك حلالا فقومي بالإشراف الفعلي على الصيدلية. نعود إلى ما كنا بدأناه وهو البورصة. رأينا الآن البورصة بالنسبة لبيع النقود يشترط القبض في المجلس، والقبض هذا يتم كيف يتم؟ مبالغ كبيرة، فكيف يتم القبض في المجلس؟ لاحظ هنا فينا قرار المجمع بالنسبة لمثل هذا. العمليات في البورصة تتم بالمليارات وليست بالملايين أو بمئات الملايين، فكيف يتم القبض في المجلس؟ هي أحد معه يشتري مليار ويسلم المليار، أو 100 مليون ويسلم 100 مليون؟ هذا لا يحدث. إذا ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو الآتي: بعد أن تتم الصفقة في البورصة، بعد إتمام الصفقة هنا يتم تسوية العمليات التي تمت في هذا اليوم، وتتم والعمليات التي تمت تسويتها قد تستغرق يومي عمل، قد تستغرق يومي عمل يومين. إذا معنى هذا أنه لا يتم القبض في المجلس؟ لا، هنا كما أفتى المجمع هذا هو القبض الممكن، الممكن، لأن المعاملات مبالغ ضخمة جدا، فهذا هو القبض الممكن. إذا يمكن يتم القبض خلال يومي عمل في البورصة، لكن محلات الصرافة أو البنوك المحلية لا يجوز، لابد من القبض الفوري. لو البورصة لطبيعة عمل البورصة والمبالغ الضخمة التي تتعامل فيها البورصة، إذا هنا تم القبض الممكن واعتبر قبضا شرعا، فهو قبض عرفا، والقبض إذا كان عرفا قبض فهو شرعا قبض. بالنسبة للنقود، بالنسبة لبورصة السلع والمعادن، السلع والمعادن، السلع العادية لا يشترط فيها القبض في المجلس، النحاس، الرصاص، الحديد، الشاي، البن، كل هذا، السكر، كل هذا لا يشترط فيه القبض في المجلس ما دام الثمن يتم تسليم الثمن أو المبيع. فإذا هنا لا يحتاج إلى قبض البدلين في المجلس. وإنما يكفي قبض أحد البدلين. في البيع الآجل تسليم المبيع، في السلم تسليم الثمن، تسليم الثمن، ولا يتأجل الاثنان معا، المبيع والثمن. إذن هنا لا يشترط تسلم البدلين في المجلس ما دام ليس من النقود. الذهب والفضة، والذهب والفضة هما الأساس، لا يجوز بيع ذهب أو فضة إلا مع القبض الفوري في المجلس، قبض فوري في المجلس. ولذلك من قرارات المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل من الربا المحرم. لاحظوا هذا القرار، قرار مجمعي، المجامع الفقهية الدولية هي المرجع في عصرنا. فمن القرارات هنا، من هذه القرارات الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. طيب بالنسبة للأجناس، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الأجناس، ما هذه الأجناس؟ من قبل كان هناك جنسان فقط، الذهب والفضة. الآن عندنا الذهب والفضة والنقود الورقية. طيب الذهب جنس والفضة جنس، النقود الورقية هل هي جنس واحد؟ لا، هي أجناس مختلفة. وكيف يتحدد الجنس في النقود الورقية؟ كيف نعرف أن هذا جنس وهذا جنس؟ مجمع بحث هذا أيضا وقرر كل جهة إصدار نقودها تعتبر جنسا، كل جهة إصدار نقودها تعتبر جنسا. فالجنيه المصري جنس، والسوداني جنس آخر، والدولار جنس، والريال السعودي جنس، والريال القطري جنس آخر، وهكذا. إذن الأجناس تتحدد تبعا لكل جهة إصدار، فلا يجوز بيع دينار كويتي بشيك بالدينار الكويتي مع التأجيل، هذا لا يجوز، لابد من القبض في المجلس. فإذا كان الشيك أجيلا فهذا البيع يكون من الربا المحرم، يعني لابد أن يتم القبض. يبقى كل جهة إصدار تعتبر جنسا. هنا زي المصري هنا جنس، بعناه بكميات بالجنيه المصري جنس واحد، لابد من التساوي والتقابض. بعناه بالجنيه السوداني جنس آخر، جنس سوداني جنس آخر، لا يشترط التساوي لكن يشترط التقابض. بعناه بالجنيه الاسترليني هذا جنس آخر، لا يشترط التساوي ولكن يشترط التقابض، وهكذا. إذن كل جهة إصدار نقودها تعتبر جنسا، ولذلك عند تبادل جنس بجنسه يشترط التساوي والتقابض، جنس بغير جنسه لا يشترط التساوي ولكن يشترط التقابض. إذن هذا بالنسبة لبورصة النقود. بورصة النقود نتجنب البيع بالهامش، وأيضا الفوركس إذا كان في تأجيل لا يجوز، لابد أن يتم القبض في المجلس. بعد هذا بورصة الأوراق، أي أوراق؟ نقول أوراق نقدية عن النقود، أوراق نقدية يعني نقود. طب عندنا أوراق أخرى. نعم، الأسهم والسندات، أوراق مالية، ليس أوراق نقدية إنما أوراق مالية. فبورصة الأوراق المالية ماذا تبيع؟ الأسهم والسندات. طيب حكم الشراء من بورصة الأوراق المالية، الأوراق المالية فيها سندات وفيها أسهم، أوراق مالية أسهم وسندات. السند صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن. السند صك قابل للتداول، تعمى فيه البورصة غير بورصة، له قيمة اسمية، يقول هذا سند بألف، هذا سند بخمسمائة، قيمة اسمية وفائدة تبعا للقيمة الاسمية والزمن. هذا السند فائدة 10% سنويا. مثلا اذا السند هذا الصك الذي يتداول هو قرض ربوي، عقد قرض ربوي، ولذلك لا يجوز التعامل في الأوراق المالية إذا كانت سندات. إذا كانت سندات لا يجوز التعامل بهذه الأوراق المالية. طيب الأسهم، الأسهم لها حكم خاص، لأن السهم يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. يعني شركة مساهمة أعلنت عن الاكتتاب، الاكتتاب في هذه الشركة، أقبل من أقبل لشراء هذه الأسهم، اشتراك في الشركة. الشركة هذه أصدرت كم سهم؟ مثلا 10 ملايين سهم، 10 ملايين سهم، وأنت اشتريتها كم سهم؟ اشتريت 1000، لذلك تملك في الشركة 1000 من 10 ملايين. اشتريت 100 مليون، إذا تملك 100 مليون من 10 ملايين. كيف 10 مليون من 10 ملايين؟ هذا أكثر من رأس المال. إذا 10 ملايين اشتريت مليونا، يبقى لك 1,000,000 من 10 ملايين، وهكذا. السندات قروض ربوية محرمة، والمجامع الفقهية بيانت هذا التحريم وبيانت سبب التحريم. نعم، سند قرض ربوي إذا هو حرام. طيب الأسهم، الأسهم حلال أم حرام؟ الأسهم قلنا السهم صك قابل للتداول، يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، يعني مشتري السهم شريك في الشركة، هذا الشريك ملكه حلال أم حرام؟ المجمع بحث هذا بالتفصيل وبين الآتي: قسم الأسهم إلى 3 أنواع، أسهم لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذا نوع. نوع ثاني، أسهم لشركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، هذا نوع ثاني. نوع ثالث، أسهم شركة نشاطها حرام. هذه أنواع الأسهم 3. حكم التعامل في هذه الأسهم، الأسهم التي هي لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه أسهم حلال، وإن كان من النادر أن نجد مثل هذه الأسهم. طيب أسهم لشركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، الربا حرام. والتعامل بالربا ليس معناه أن التحريم يقع على من يتولون إدارة الشركة، لأن من يتولى إدارة الشركة إنهم أجراء عند المساهمين، لأن الشركة ملك المساهمين وليست ملك المدير ولا الموظفين وليس ملك هؤلاء. هؤلاء عمال يعملون عند أصحاب الشركة. فإذا هنا بنك حتى يبين تحريم الأسهم إذا كانت لشركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا، وضح وفصل بأن مشترك ومشتري هذه الأسهم أي عملية ربوية يناله نصيب منها، أي عملية يناله نصيب منها، فإذن عليه ألا يتعامل فيها أسهم هذه الشركات التي نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا. وهذا معظم الشركات هكذا، ولذلك علينا أن نتنبه لهذه النقطة وإلا وقعنا في الربا المحرم. الشركات التي نشاطها حرام مثل شركات الخمور، تجارة الخنزير، معلوم أن هذه الشركات أسهمها حرام. بورصة البترول ماذا تبيع؟ تبيع البترول. ولكن كيف تبيع البترول؟ البترول يباع في هذه البورص بطريقة تسمى المضاربة. مضاربة، نحن نعرف مضاربة في الفقه الإسلامي. مضاربة في الفقه الإسلامي صاحب النقود له نصيب، والعامل واشترك الاثنان في العمل، هذا بالنقود وهذا بالعمل. إذن هنا عندنا صاحب نقود صاحب رأس المال، وعندنا عامل مضاربة يأخذ نصيبه نتيجة لعمله، والآخر نصيبه نتيجة لماله. فهل هذا هو المراد؟ لا، ليس هذا هو المراد بالنسبة لبورصة البترول. إذا ما المراد؟ انتبهوا معي لأن هذه نقطة دقيقة، وهي لأن هذا ما نراه في بورصة البترول نراه في جميع البورص، لكنه ليس كبورصة البترول، لأن بورصة البترول كل معاملاتها هكذا، إنما البورص الأخرى منها ما هو بنظام مضاربة ومنها ما ليس بنظام مضاربة. مضاربة، ما معنى مضاربة؟ ليست المضاربة الشرعية، المال من جانب والعمل من جانب، وإنما ما الذي يقصد بالمضاربة؟ نضرب مثلا شخص يريد أن يبيع كمية من البترول، هذه الكمية ليست عنده، وآخر يوافق على شراء هذه الكمية وهو لا يريد شراء بترول، يبقى شخص ليس عنده بترول ولا يريد بيع بترول، والآخر لا يريد شراء بترول. إذا لماذا هذا عرض بيع كمية بترول وهذا عرض أن يشتري بنفس السعر؟ وليس في البترول فقط، أوراق المالية، شخص يعرض أن يبيع مليون سهم بسعر كذا، $17، وآخر يوافق على شراء المليون سهم بنفس السعر. طيب، لا البائع يريد البيع ولا المشتري يريد الشراء، لماذا إذن اتفق على هذا البيع؟ هذا ما يسمى بالمضاربة، والمضاربة ليست المضاربة الشرعية، وإنما المضاربة بمعنى القمار، speculation أو speculating game، يعني معاملة، هذا يتوقع ارتفاع السعر وذاك يتوقع انخفاض السعر، فيتفق الاثنان على الدخول في عملية المخامرة هذه. فإذا جاء السعر مرتفعا كما توقع فلان إذن يربح والآخر يخسر، وإذا جاء السعر منخفضا كما توقع الآخر الآخر يربح وهذا يخسر. هذه ببساطة شديدة معنى المضاربة في البورصة. المضاربة في البورصة بمعنى أن الشخص يعرض بيع أشياء ليس في ملكه ولا يريد بيعها لأنها ليست عنده، وآخر يوافق على الشراء بنفس الثمن مع أنه لا يريد الشراء. انتهت العملية، جاءت في الآخر من الذي جاء التوقع في صالحه؟ جاء التوقع في صالح فلان، إذن مليون سهم في كل سهم كسب 5 دولارات، إذن 5 في مليون سهم، إذن هذا يكسب 5 دولارات في مليون سهم يبقى 5 مليون. الآخر الذي جاء التوقع على عكس ما منتظر يخسر 5 دولارات في مليون سهم. ثم العملية تنتهي بلا قبض، لأن المسألة ليس المراد الشراء والبيع فعلا، وإنما المراد عمليات قمار، speculative game، عملية مقامرة، speculation، مقامرة. فهو إذا اتفق على هذا يتم التصفية ولا يتم تسليم ولا تسلم، وإنما كل الذي ربح يوضع في حسابه 5 مليون، والذي خسر يؤخذ من حسابه 5 مليون إلى جانب عمولة البورصة. إذن أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، عملية البورصة هذه ليست سهلة وليست نزيهة إلا في حالات إذا كان أحد فعلا يريد أن يشتري، مثلا بنك إسلامي يريد أن يشتري 100,000 جنيه استرليني أو 1,000,000 جنيه استرليني، لأن يحتاج هذا لعمله، فيشتري ويتسلم ويسلم، يسلم النقود التي اشترى بها ويتسلم هذه النقود. إذن هنا في عمليات حقيقية في البورصة تتم، ولكن ليست من باب المضاربة، والمضاربة أي المقامرة، المقامرة وليست المضاربة الشرعية وإنما المقامرة. هذا باختصار بالنسبة العمليات التي تجري في البورصة، اختصار شديد. طيب، الشخص الذي يريد أن يدخل البورصة شخص عادي، يقول لك أنا معي 100,000 دولار وأريد أن أدخل في البورصة متاجر في 100,000 دولار، تاجر ماذا ستفعل؟ تتاجر في أي شيء؟ هل ستتاجر في النقود؟ أم تتاجر في السلع والمعادن؟ لابد أن تقرر، لأن النقود لها أصول شرعية بين الرسول عليه الصلاة والسلام، والسلع والمعادن لها أصول أيضا بينها المجمع. نكتفي بهذا لأن نلتقي مرة أخرى، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.